بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليدلهم على الله سبحانه وتعالى، ولينالوا حظهم من عدله سبحانه وتعالى وفضله في هذه الأرض. ولم يأتي لإهلاك الناس ولا أذيتهم ولا لإشاعة القتل والفوضى فيهم، وإنما جاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور من الجاهلية الجهلاء التي كانوا فيها. فقد كان الرجل يعق أباه وأمه ويخرجهما من بيتهما إذا ضعفا وقويا، وكانت الأصنام تعبد من دون الله وتوضع على بيت الله الحرام، وكان الرجل يقتل ولده لئلا يشركه في معاشه، وكانت الأرحام تقطع، وكانت القبائل تتقاتل 40 سنة من أجل أن فرسا سبقت أخرى، و30 سنة من أجل أن ناقة وطئت بيضة حمامة فكسرتها. فجاء الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رحمة من الله مهداة إلى أهل الأرض لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى بمكة مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وهذه السنوات 3 كانت الدعوة فيها سرية، لم يكن يتصل بالناس في نواديهم ولا يعلن لهم رسالته ولا أنه رسول من عند الله، وإنما كان يكلمهم أفرادا بحسب الثقة. وبعد ذلك أمره الله بأن يصدع بما يؤمر، فخرج من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة العلن عندما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فوقف على الصفا ودعا الناس بأسماء بطونهم وقبائلهم حتى اجتمعوا عليه، فبلغهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ولما آذوه بأنواع الأذية أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر هو والمؤمنون معه إلى المدينة متفاوتين. أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده عبد الله بن أم مكتوم من الأعمى، وبعد ذلك استمرت الهجرة حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر معه الصديق وعامر بن فهيرة مولى الصديق رضي الله عنهما. فلما جاء إلى المدينة بدأ عهد جديد، وهو تأسيس دولة الإسلام ونشر هذه الدعوة بين الناس. فتأسيس الدولة يحتاج إلى مرجعية، وهذه المرجعية أعلنها الله، فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فجعل الله السلطة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سلطة مطلقة، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولكن أراد هو أن يجعل لهم مرجعية نظامية، وهي أول دستور كتب على وجه الأرض، وهو وثيقة المدينة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فكتبها، وفيها الحقوق، حقوق المواطنة والحقوق المدنية لسكان المدينة. وبدأ فيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه وبإخوانهم الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم بعد ذلك لمن يؤمن من الأعراب ويفد إليهم، ثم لسكان المدينة من اليهود الذين بقوا على دينهم، ثم للقبائل المجاورة للمدينة من المشركين الذين أرادوا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو مدلج وبنو بلي وبنو محارب. فهذه الوثيقة نظمت علاقاتهم فيما بينهم وما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات. وبعد أن انتظمت شؤون هذه الدولة، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الإذن بالقتال بآية السيف: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهنا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم التفكير في القتال ولم يكن تفكيرا شاملا لكل المؤمنين ولا التزاما عاما عليهم، لأن الأنصار إنما بايعوه بالعقبة على أن يحموه وأن يمنعوه مما يمنعوا منه أزورهم. وكانت بيعتهم على 6 نقاط هي المذكورة في بيعة النساء التي أنزل الله بعد ذلك: إذا جاءك المؤمنات ويبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك تعهدوا بأن يحموه مما يحموا منه أزورهم، لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وأمره أن ينتصر للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يصحب أحد منهم شيئا من ماله وأخرجوا من مكة، فمن حقهم أن يسترجعوا شيئا من مالهم، فهم فقراء لا يملكون شيئا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فلم تكن هذه الحرب المعلنة على أساس تخضيع الكفار أو إبادتهم أو إذلالهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا إذا قرأتم السيرة النبوية من أولها إلى آخرها ستعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الخلائق، ما عرف أحد قط بشجاعته. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجدون أنه قتل أحدا من أعدائه إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف الجمحي القرشي، وقد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولم تكن الضربة لقصد قتله، فقصد القتل معروف أماكن القتل، لم يضربه على رأسه ولا على عنقه وإنما دفعه في صدره فانكسرت ترقوته فمات، ولم يمت في نفس المكان، مات في الطريق وهو راجع إلى مكة. وأشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلائق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك قال الله له وهو بمكة: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فلم تكن هذه الحروب والغزوات من أجل قتل الناس ولا للإثخان في الأرض ولا لإلحاق الأذية بأحد، وإنما كانت لهداية الناس ونصرة المظلومين والدفع عنهم. فقد ظلم المهاجرون وأخرجوا من ديارهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا، وأخذت منهم أموالهم ودورهم ولم يترك لهم شيء، فكان لابد من إقامة العدل وهو أن يستعيدوا حقوقهم من قريش. فكانت هذه الحرب معلنة على قريش والأحابيشها، معناه أنصار قريش من القبائل المجاورة لهم، من القبائل المجاورة لمكة، ويسمون بالأحابيش. وهؤلاء أعلن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا قوامها أنهم عندما يدخل أي أحد منهم الإسلام فستتوقف الحرب عليه. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالناس قريش وأحابيشها، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. غزوة بدر هي إحدى الغزوات، سبقتها غزوات، وهذه الغزوات لم يكن المقصود بها القتل، ولذلك لم يخرج إلى مكة ولم يغر على أهلها، وفي العهد المكي لم يحاول اغتيال أي رمز من رموز الشرك، ولم يقتل أحدا من كفار قريش بمكة، وكان قادرا على ذلك. لذلك الغزوات لم تكن موجهة إلى الناس، وإنما كانت موجهة إلى المال. إذا جاءت عير لقريش وقد أخذوا أموال المهاجرين وسلبوهم، فإن الغزوة تأتي من أجل أخذ ذلك المال المسلوب ورده إلى أهله. هذه هي فكرة الغزوات النبوية، وهي دفاع عن المظلومين ونصرة لهم دائما. غزوة بدر سبقتها غزوات قصد بها تعرض لعير قريش واقتصادهم، وكانوا تجارا، ليسوا مزارعين وليسوا من أهل البناء، وإنما يعتمدون في حياتهم كلها على التجارة، وكان يتعرض لتجاراتهم. حصلت غزوات متعددة حتى كانت غزوة بدر الكبرى. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب، فيها 100 رجل تقدم من الشام متجهة إلى مكة، وأنها تحمل أنواع الأموال، وقد أخذوا الأموال من المهاجرين وباعوها بالشام، أخذوا كل ما كان عند الناس حتى الدور باعوها، فجاءوا بهذه التجارة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهذه العير، وفي البداية لم يخاطب إلا المهاجرين، ولم يظن الأنصار أنه يعنيهم بهذه الغزوة، فاستجاب المهاجرون وتهيأوا لذلك، وكانوا 80 رجلا من المهاجرين. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من الأنصار، فأجابه المهاجرون، أجابه أبو بكر الصديق، وأجابه المقداد بن عامر، وأجابه سعد بن أبي وقاص، كلهم أجابوه جوابا حسنا مرضيا، ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند هذا الجواب، فحتى شعر الأنصار أنه يعنيهم. فقال له سعد بن معاذ: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: والله لو خضت بنا ذبج هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل ولا امرأة. فخرج معه صلى الله عليه وسلم 220 من الأنصار، جمهورهم من الخزرج وبعضهم من الأوس، وكان الجميع 313 رجلا، وخرجوا لاستقبال العير، وقد علموا أن أبا سفيان لم يسلك بالعير طريقها المعتادة، وإنما سلك بها شاطئ البحر، فأرادوا استقبال العير، وخرجوا من المدينة، وفي المدينة عدد كبير من الرجال لم يعلموا بهذا المخرج، وندموا على أن لا يكونوا خرجوا، لأنهم لم يعلموا أنها ستكون غزوة بدر، التي هي غزوة الفرقان بين الحق والباطل، التي يغفر لأهلها جميعا وهم أحياء، ويحل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، ولا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، سبقت المغفرة ذنوبهم جميعا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ندم الذين بقوا بالمدينة بسبب كل هذا الفضل العظيم الذي ما علموا به. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه كبير عدة، لأنه لم يرد القتال، إنما أراد أخذ العير، فلذلك لم يكن لهم من السيوف إلا 8، ولم يكن لهم من الخيل إلا 3، وكان لهم 100 بعير، يتعاقب على كل بعير 3 رجال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث نذرا ورجالا من الذين معه، فكان يرسل رجلين رجلين على بعير يبحثان عن الأخبار ويتطلعان إليها، وكان تخطيطه وتصميمه على أن يلتقي بالعير في مكان قريب ويردها إلى المدينة، وحينئذ يفك الرجال ويأخذ المهاجرون والأنصار ذلك المال الذي أخذ من المهاجرين في مكة، فكان هذا الهدف. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الجنوب الغربي، جهة البحر، ولما وصل إلى فج الروحاء، مكان في الطريق معروف إلى الآن، وقع رجل من الأنصار عن بعيره وهو خوات بن جبير رضي الله عنه، فانكسرت فخذه، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان عند قوم من العرب، واستمر في سيره وجاءت النذر أبا سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متعرضا له، فأغذ السير وأسرع على طريق البحر واتجه إلى جهة جدة ولم يتجه إلى جهة مكة. ثم خرج أبو سفيان بنفسه يبحث عن الأخبار، فلما جاء إلى ماء بدر سأل أهلها وهم يعرفونه: هل جاءكم خبر؟ هل سمعتم خبرا عن يثرب؟ هل؟ قالوا: والله ما جاءنا خبر، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيومين رجلين، فلما نزلا عند ماء بدر سمعا أبتين تختصمان في دين بينهما، فقالت إحداهما للأخرى: ما هي إلا 3 أيام حتى تأتي عير أبي سفيان فأعمل معهم وأقضيك دينك. فرجعوا بهذه المعلومة المهمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان بعد ذهابهما بيومين فقال: أروني مبرك راحلتيهما، فأروه مكان راحلتيهما. فجاء إلى البعر ففته فوجد فيه النوى، نوى التمر، فعرف أنه من المدينة، لأن البوادي لا يعرفون بالنوى بل كانوا يأكلونه مع التمر بسبب الجوع، لكن أهل المدينة أهل حضر ويحتاجون إلى العلف، فلذلك يأخذون النوى ويكسرونه بالرحى ثم تأكله الإبل. فهو فت البعارة فوجد فيه النوى فعرف أنهما من أهل المدينة، فرجع إلى العير وأخذ رجلا من غفار اسمه ضمضم الغفاري، فأمره أن يغذ السير ليله ونهاره حتى يخبر أهل مكة أن عيرهم قد أخذت. وفي تلك الليلة رأت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بمكة رؤيا أن شهابا وقع من السماء على جبل أبي قبيس، فلما ارتطم بالجبل تطايرت منه الحمم، فلم يبق بيت من قريش إلا ودخلته جمرة من ذلك الشهاب. فأخبرت أخاها العباس بن عبد المطلب، فجاء إلى الملأ من قريش فأخبرهم بهذا، فما كان وقت الضحى حتى جاء ضمضم فوقف على نفس المكان الذي رأت هي أن الشهاب وقع فيه، وصاح: يا معشر قريش، وأخبرهم أن مالهم قد أخذ وأن رجالهم قد أخذوا. فقال أبو جهل: ما زلتم بني هاشم تدعون النبوءة حتى تنبأ نساؤكم؟ فالعباس بن عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه بمكة مكلفا بمهمة سرية، فهو من أوائل المؤمنين الذين آمنوا وقد أسلم قبل موت أبي طالب، وشهد بيعة الأنصار بالعقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط له ويتوثق له. والدليل على أنه كان مؤمنا قبل موت أبي طالب ما ثبت في الصحيح أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند موته: يا عم قل كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة، قل لا إله إلا الله، لم يقلها أبو طالب حتى وقت الغرغرة، فقال كلمة مختلطة، فقال العباس وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب: يا رسول الله والله لقد قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سمعتها. فالعباس كان مؤمنا، ولكن مهمته السرية بمكة تقتضي جمع المعلومات وإرسالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي لإيواء المستضعفين والحفاظ على المؤمنين في مكة، وهذه أمور تحتاج إلى أن يتستر، فهو رجل أعمال ومن الأغنياء ويخاف من الضغط عليه. فلما قررت قريش أن تغزو خرج معهم، وخرج معه 4 من أولاد إخوته، هم طالب بن أبي طالب وهو أكبر أولاد أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأخوه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، و لا هم 3 الذين خرجوا معه، لا عقيل بن أبي طالب كذلك 4. فخرجوا مع العباس وهم لا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا ومراء الأنبياء وحي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منامات الأنبياء وحي. فأخبره أن إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش ستكون نهبة للمسلمين، وأنهم سيأخذونها. ثم أراه الله الجيش جيش المشركين قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فلم يتواعدوا في مكان، ولكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المؤمنين معه، وهما عدي وبسبس، فذهب إلى الماء فوجد واردا من جيش قريش فأخذاه فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندما جاء، صلي النافلة في الليل، فجاءوا به إلى الصحابة، فكان إذا سألوه هل أنت من جئت من العير أو من الجيش، فإذا قال إنه من الجيش ضربوه، وإذا قال إنه من العير كفوا عنه. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الجيش كم ينحرون يوميا، فذكر أنهم ينحرون كل يوم إما 10 من الإبل وإما 9. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغذيتهم تعدادهم. وهذا يدلنا على درس مهم، وهو أن القرار الصائب هو المبني على المعلومة الصائبة، هو المبني على المعلومة الصائبة. فلا يمكن أن تتخذ قرارا بالمواجهة حتى يكون لديك معلومة عن حجم عدوك. وأيضا يدلنا على أن تغذية الجيوش أساسية في أمور الحرب، فالجيوش كما يقول الفرنسيون تسير على بطونها، معناه أساس قيادتها ما يتعلق بأرزاقها، فإذا أغدقت عليها الأموال استقامت واستجابت، وإذا لم تغدق عليها الأموال لم يؤمن عدم وفائها. فلذلك عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر جيش المشركين وسأله عن بعض قيادات قريش، فذكر أنهم جميعا في الجيش، فكل القيادات الكبرى المعروفة في الجيش حضرت. ولما خرج أبو سفيان بالجيش حتى بالعير حتى لقي الجيش في الطريق وقد اقترب من مكة، اقترح عليهم أن يرجعوا، قال يا معشر قريش إنما خرجتم لتأميني وتأمين عيركم وقد أمنا فارجعوا. فامتنع أبو جهل من ذلك، فخاصمه عتبة بن ربيعة، وكان رجلا عاقلا كبير السن وهو أكبر رجل في جيش قريش. فلما خاصمه قال ما خرجنا إلا لتأمين عيرنا ورجالنا وقد أمنوا. فقال له إنما انتفخ سحرك، أي انتفخ دماغك من الجبن والخوف. وأيضا عيره بأنه يخاف أن يقتل ولده، فولده أبو حذيفة بن عتبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في غزوة بدر. فغضب عتبة وانتفخ رأسه بالفعل، فلم يجدوا مغفرا يستطيع أن يستر رأسه، فأخذ بردا ولواه على رأسه كالعمامة معتجرا به. فاستمر جيش قريش يتجه إلى ماء بدر، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إلى جهة الماء. فلما كان من الليل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعدوة التي تلي المدينة، عدوة الوادي، الوادي له عدوتان، ويحيط به بعض الجبال وتلال مرتفعة كبيرة جدا، والتلال تحتها حجارة نبتت التربة على الحجارة فأصبحت تلالا مرتفعة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدوة العليا، وهي مكان سهل ليس فيه سباخ ولا طين، فأرسل الله المطر في الليل، وهذا المطر بين الله حكمته، فإنه يذهب رجس الشيطان ويطهر القلوب ويطهر الأجواء، وهو أيضا يلبد الأرض، فتلك الأرض التي هي سهل لبدها الماء فأصبحت الخيل تمشي عليها بدون عناء. وأصاب هذا الماء قريشا وقد نزلوا في السبخة فأضر بهم الماء والملح والطين. فلما أصبحوا أرسلوا عمير بن وهب الجمحية فمر حول جيش المسلمين فأراه الله إياهم عددا يسيرا فرجع إلى قريش فقال ما هؤلاء إلا أكلة شاة وقد كنتم تطلبون محمدا فها هو أتاكم ما معه إلا أكلة شاة عدد يسير. وهذا ما بينه الله في كتابه أنه إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقبل أن يصلوا إلى بدر دعا الأخرس بن شريق وهو مولى بني زهرة جماعته جماعة بني زهرة فقال لهم يا بني زهرة إن عيركم قد نجت وإن محمدا بن أختكم وإن معه عبد الرحمن بن عوف وهو سيدكم مسعد بن أبي وقاص وهو ابنكم فلا تقاتلوهم. فانسحب بن زهرة ورجعوا إلى مكة. ثم دعا النحام بني عدي فقال يا بني عدي بن كعب إنكم تقاتلون سيدكم عمر بن الخطاب وابن عمه سعيد بن زيد على غير شيء فعيركم قد نجت. فرجع بن عدي بن كعب فكانت ثلمة في جيش قريش فلم يبق منه إلا حدود الألف وقد رجع منه قبيلتان مهمتان بن زهرة وبن عدي. فلما أصبحوا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر التي تليه وأراد أن يترك الآبار الأخرى للمشركين يشربون منها. فجاءه رجل من الأنصار هو الحباب بن عمرو الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أهذا المنزل الذي نزلته وحي من الله فنسمع ونطيع أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، انزل على أقرب بئر إلى المشركين وغور الآبار الأخرى فإذا ظمئنا فالماء عندنا وإذا ظمئوا لم يجدوا مددا. فقال الرأي ما أشار به الحباب. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر التي تلي المشركين وغور الآبار الأخرى أو منعها، نزل عليها الجيش وبنى حوضا على تلك البير وبنى له أصحابه عريشا في مكان مرتفع على العدوة التي تلي المشركين. ودخل معه في هذا العريش رجلان يحرسانه وهما أبو بكر الصديق وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فاجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وكان يرفع يديه فوق رأسه حتى سقط رداؤه عن كتفيه. فقال له أبو بكر الصديق يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن ربك لن يخلفك الموعد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الناس للقتال فكان يضع يده في مكان يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله. يقول عبد الله بن مسعود فوالله ما تخلف أحد منهم عن المصرع الذي حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتبكت المعركة وكانت بدايتها كما هي عادة القبائل أن جيش المشركين يخرجون قوما للبراز يريدون المبارزة. فأخرجوا ثلاثة وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة طلبوا البراز فخرج لهم ثلاثة فتيان من الأنصار. فلما لقوهم قالوا من أنتم؟ قالوا نحن من الخزرج. فقال لهم عتبة أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعلي بن أبي طالب أن يقاتلوهم. عبيدة هو أسن شخص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وكان فوق 90، وخرج إليهم هؤلاء الثلاثة فتبارزوا، فضرب حمزة شيبة فقسمه بسيفه، وضرب علي الوليد فأطار نصفه، واختلف عتبة وعبيدة بضربتين، فكل واحد منهما أثخن صاحبه فوقعا معا، فكر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعاه بين يديه وقد قطعت ساقه وهو يجود بنفسه، فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ففاضت روحه الزكية، وكان سيد شهداء بدر، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتال. فأقسم رجل من قريش هو الأسود بن عبد الأسد، وكان شجاعا.